ثمرت عملي لله عليك أخي قل لي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. وإذا كان الناس يعني في انشغال والكل له اهتمام، البعض يهتم بجلسات مجلس الشعب وما يحدث وما يدور فيها وما يحدث فيما يتعلق بالأمن واقتحام وزارة الداخلية أو محاولة البعض، وما حدث في مباراة بورسعيد، انشغالات كثيرة واهتمامات عديدة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وحسبنا هنا أن ننشغل أيضا بطاعة ربنا تبارك وتعالى، وأن نكون على ثغر من ثغور الإسلام، أن نفرد كربة، أن نقضي حاجة، أن نوضح مسألة، نجيب على سؤال، حتى وإن تعلق الأمر بمستحب، المهم أن ننشغل جميعا بطاعة ربنا تبارك وتعالى، وأن نعظم الحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ليس منا من يقوم بجميع المسائل وبجميع المهمات حتى العسل، يعني لكي نستخلصه لابد من عمل الفريق، ملكة وشغلات وعمال وذكور، ولابد من تعاون على البر والتقوى، كل واحد يسد ثغرة، كل واحد يقوم بمهمة حتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. وننتقل إلى بعض الأسئلة التي وردت نجيب عليها. من جملة هذه الأسئلة: ما حكم أخذ أصحاب المحلات التجارية إيجارهم مقدما وأحيانا لمدة سنة أو أكثر؟ لا حرج أبدا في هذا الأمر، المسلمون عند شروطهم، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، أن أؤجر أنا شقة، أن أؤجر محلا وأتقاضى مثلا أجرة شهرين، أجرة سنة مقدما، ويتم الأمر بالتراضي، هذا لا حرج فيه بإذن الله تعالى. وحتى الضابط عندنا في القيم الإيجارية ما اصطلح عليه عرفا، يعني العرف هو الضابط، أجرة المثل هي التي تدفع، والمسألة متفاوتة طبعا من محل لآخر، من شقة لأخرى، من وقت لآخر، من مكان لآخر، فلا حرج أبدا في هذا الأمر. سائل من الرياض يقول في سؤاله: بتعطي المصارف الإسلامية ما يسمى بالربح المتغير، وهو يعني إعطاء ربح غير ثابت شهريا يتراوح بين 12% و17%، فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الأرباح حلال؟ أيضا لا حرج في هذا التعامل، يعني طالما بتعطى نسبة من الأرباح لا حرج. وشأن المضاربات هذه ان الغرم بالغن فيها، بمعنى ان الامر قد يزيد هذا الشهر او هذه السنة، قد يقل في السنة التي بعدها، قد نخسر، واذا ما حدثت خسارة الخسارة تعود على رأس المال والشريك الاداري بيخسر عمله. اذا ما كانت الارباح فوفق المتفق عليه، من الممكن أن نقول الأرباح مناصفة بين رأس المال وبين الإداري، لدى الأرباح مثل ربع وثلاثة أرباع، لدى الأرباح ثلث وثلثين، لا حرج أن نحدد، ولكن هذا التحديد من الأرباح. أما ما تجيه بنوك من تحديد نسبة ربح على أصل رأس المال ودفع الأرباح حتى حال الخسارة، فهذا تعامل لا يجوز، وبنطلق عليه اسم تعامل ربوي، ونقول فيه كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما أن تكون الأربعة على النحو المذكور في سؤال الأخ لا حرج فيه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك عن حكم زياره النساء للمقابر. يعني والدتي بتزور اخويا يعني كل 10 ايام او اسبوعين، هل حرام يعني؟
بالنسبه لزياره النساء للمقابر هي مساله خلافيه بين اهل العلم. بعض العلماء وخصوصا في السعوديه بيمنعوا زياره النساء للمقابر مستدلين بحديث لعن الله زائرات القبور. هذه رواية فيها ضعف. الصحيح لعن الله زوارات القبور، أي اللائي يكثرن من زيارة القبور، ولأن الإكثار من زيارة القبور حيفضي بالمرأة لإضاعة حق الزوج، للتبرج، للاختلاط. جمهور العلماء على أن المرأة تزور المقابر، مسألة خلافية، ولذلك قلت تزور المقابر ولكن دون إكثار من الزيارة. وبيستدلوا بعدة استدلالات، منها أن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إن هي وردت البقيع، قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها لا تزور القبور، لا، علمها ما الذي تقول. لما رأى امرأة عند قبر ابنها تبكي قال لها اتق الله واصبر. فاستدلوا ايضا بهذا الحديث، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالنهي دخل فيه الرجال والنساء، والإذن والإباحة أيضا دخل فيها الرجال والنساء. والعلماء جمهور العلماء لما أباحوا للمرأة زيارة القبور قالوا الرواية التي فيها لعن الله زائرات القبور رواية ضعيفة، الرواية الصحيحة لعن الله زائرات القبور. وهذه الرواية تفترق عن تلك. لعن الله زوارات القبور أي اللائي يكثرن من الزيارة. فجمهور العلماء قالوا إذا ما زارت المرأة القبور يعني لا تكثر من الزيارة، لأن الإكثار من الزيارة قد يفضي بها لهذه الأشياء التي ذكرناها، إضاعة حق زوج، تبرج، اختلاط، قد تقول هجرا، وبالتالي يسمح لها بالزيارة ولكن بدون إكثار منها. وإذا ما زارت المقابر تتأدب بالآداب الشرعية. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل
دكتور سعيد.
يا مرحبا.
كان عندي سؤال لحضرتك. دلوقتي أنا ما باجي أصلي، هو السؤال متعلق بالصلاة في شقين. أول شق السهو الدائم في الصلاة، دايما يعني بقالي مثلا سنتين أو ثلاثة لازم في اخر ركعه احس ان انا ناقصني ركعه، لازم حتى لو يعني جمعت كل تركيزي يعني ما اعرفش يا سبحان الله. في مرات اقوم يعني كبر لي الناس ان انا اعيد ركعه زياده ازود ركعه، وفي ساعات اسجد سجدتين سهو، وفي ساعات اقول اتغلب على الشيطان واقول انا هقنع نفسي ان انا صليت فعلا واقوم. فايه الحل من وجهه نظر حضرتك؟ ده الشق الاول للسؤال. الشق الثاني ان اليوم وانا بصلي الظهر نسيت وجهه القبله، مش نسيت، سهيت فصليت بوجهه قبله يعني معاكسه للي موجوده مثلا حضرتك مثلا بقيمه حوالي 30 سم. فبعد ما صليت افتكرت ان انا يعني القبله مش دي اللي انا بصلي عليها، القبله المفروض كانت تبقى شمال شويه 30 سم. فايه الحل برضه في الموضوع دوت؟ اعيد الصلاه ولا ابقى عليها؟ وشكرا يا شيخ.
الله يكرمك. بالنسبه للسؤال الاول والسهو الدائم في الصلاه، هو كسهو ما بيبطلش الصلاة، يعني لأن ورد في الحديث قد يخرج الإنسان من صلاته بعشرها، فدي غلب عليها الوسواس. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول حتى وإن غلب على الصلاة الوسواس فإن هذا لا يبطلها ولا يؤمر الإنسان بالإعادة. ولكن الأخ يشكو من سهو دائم في صلاته، وبالتالي يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، بنتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو غلب على الصلاة أو الإنسان دخله الوسواس ممكن أن يدفل عن يساره ويتعوذ بالله تبارك وتعالى. هذه مسألة. وقد يكون السهو الدائم يعني فعلا حالة مرضية وحالة وسواسة، حالة وسواسة يعني بتتطلب نوع من العلاج، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالسهو الدائم أو الوسواس الذي يغلب أحيانا وسواس قهري بيحتاج لنوع من العلاج، و60% من الحالات بتعالج في نقصان مادة معينة في المخ بإذن الله تعالى. عسى لو الإنسان ذهب لطبيب وتداوى تعالج عنده حالة الوسوسة الدائمة. أيضا أنت لو صليت في جماعة بإذن الله تعالى توفى مؤونة هذا الأمر، بدلا من وسوسة دائمة ودائما أنا أتشكك الركعة الأخيرة لدنا لم أصليها. صلي في جماعة، أنت مطالب بالصلاة، صلاة الفريضة في جماعة في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى في أن يصلي منفردا في بيته. قال أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال فلبي ولا أجد لك رخصة. وأيضا التدبر والتأمل في آيات الله وأنت تقرأ مثلا ملك يوم الدين، أشياء من الممكن أن تعينك على التدبر وعلى التذكر هل أنت صليت ثلاثا أم أربعة. والله لو تشكك الإنسان ثلاثا صلى أم أربعا بيبني على الأقل على أنه صلى ثلاث ركعات ويأتي بركعة ويسجد للسهو سجدتي السهو. بالنسبة للظهر وجهة القبلة، نحن مأمورين بالتوجه للقبلة، لو خالفتها طبعا لا تصح الصلاة مع مخالفة القبلة عن عمد، ولكن حسب ذلك أن يتم عن سهو أو خطأ أو نوع اجتهاد. لو كنت في الوقت هتعيد الصلاة، ولكن أنا أخشى أن أنت بتعاني من حالة وسواسة، وبالتالي فمسألة 30 سنتي فرق أنا أخشى يعني لا داعي للوسواسة ولا داعي للتعامل معها على مثل هذا النحو، إن أنا خلفت القبلة بسنتي واثنين سنتي وخمسة سنتي. لدي حالة وسواسة، حالة وسواسة مردها للإجابة الأولى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أنا عايزة أسأل سؤال يا شيخ بعد إذنك.
أي تفضلي.
إفرازات الرحم طرق الوضوء.
بالنسبة لإفرازات الرحم أي شيء يخرج من السبيلين، وهذا حنجده في كل كتب الفقه، أي من القبل أو الدبر، أي شيء يخرج من السبيلين بينتقد به الوضوء، بينتقد به الوضوء. صحيح البعض يعني وكأنه كتب كلمة فيما يتعلق بإفرازات الرحم عند النساء وأنها يعني معاناة مستمرة موجودة في قطاعات عريضة من النساء، لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل شيء خرج من السبيلين القبل أو الدبر ينتقد به الوضوء ويستوجب إعادة الطهارة، إعادة الطهارة. ولكن أيضا في مسائل يعني لابد من توضيحها، لعل المشكلة هذه كانت لا تعاني منها النساء فيما سبق، لكون الملابس وطبيعة الملابس قد تكون سببا في الإحساس. ولذلك كما ذكرت لو حدث وتيقننا خروج شيء من السبيلين والأمر مداره على التيقن لا على الوسوسة، بمعنى لو حتى أحست المرأة بخروج دماء الحيض منها ولم ترى أثرا لا التفات لهذا الإحساس، إذ العبرة كما يقول العلماء بالظهور لا بالشعور. مجرد شعور الإنسان بخروج شيء هذا لا ينتقد به الوضوء، يعني العبرة بما نتيقنه. فلو تيقنا الطهارة وتشككنا في الحدث لا نلتفت للحدث، العبرة أننا تطهرنا. لو تيقنا الحدث وتشككنا في الطهارة هنعيد الطهارة. فالامر مبنى على اليقين، على ما تيقنه الانسان. وكما ذكرت يعني العبرة بالظهور لا بالشعور، وكإضافة احيانا البعض يشعر انه احتلم اثناء نومه ولا يرى اثرا، لا بللا ولا غير ذلك، لا يرى اثرا للمني، لا يغتسل ولا نوجب عليه الاغتسال. لماذا؟ لان العبرة كما ذكرنا بالظهور لا بمجرد الشعور، العبرة بما نتيقنه. سائل يسأل ما حكم من رجع في هبته وهو انه اعطى رجلا مبلغا من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟ لا يحل له ذلك، لا يحل له ذلك ان يرجع في هبته، اللهم الا الوالد مع ولده، انت ومالك لابيك، وان احق ما اكل ابن ادم من كسبه وان ولده من كسبه. اما ان يهب زوجة قريب جار اخ يهب شيئا، في الحديث الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، فضرب به مثل السوء، فلا صح للانسان ان يرجع في هبته، وخصوصا هو وهب الناس شيئا، وقع الاجر على الله تبارك وتعالى، يعني انفق عليك، فلا صح الرجوع في الهبة على مثل هذا النحو. رجل تشارك مع اخر في دكان لآلات التصوير وقد تاب، يبدو ان آلات التصوير كانت تصوير محرمة او تصوير، ما احيانا تصوير لنساء متبرجات مثلا، حفلات خطوبة الخاطب اجنبي بالنسبة للمخطوبة، فتصوير على الشواطئ وهنا وهناك. الحاصل انه يقول وقد تاب، التصوير هذا يباح لحاجة او لضرورة اذن الشرع فيها، لعن الله المصورين وهم الذين ذهبوا يضاهئون خلق الله ويقال لهم احيوا ما خلقتم. فالانسان لو دعت حاجة او ضرورة، تصوير للبطاقات الشخصية، للباسبورات، لتعقب المجرمين، التصوير للطب، لغير ذلك من المصالح الراجعة، امر لا حرج فيه، ولكن لغير حاجة لا يجوز التصوير. فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ والله لو كان الانسان حيستخدم الات التصوير استخداما مباحا مشروعا نبيح لو هذه الالات بلا حرج. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، نفسي اعرف بس يعني اللي هو موضوع في بلبلك، حكم الاغاني وحكم المعازف تحديدا، وايه المباح فيها وايه اللي مش مباح تحديدا، وهل الشعر حرام؟ تمام. وما حكم اللي شغالين في بيشتغلوا في قنوات زي كده، حكم الفلوس اللي بياخدوها وكده يعني؟
طيب حاضر.
ماشي
حاضر. بالنسبة للشعر، حسن وحسن وقبيح وقبيح، حسن ابن ثابت وغير حسان ابن ثابت كان ينشد يعني بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فحيانا الانشاد يكون دفاع عن الاسلام، عن الحرمات مثلا، عن التوضيح لمفهوم الجهاد، فهذا حسن دعوة كإلقاء الدرس والخطبة ونحو ذلك من المعاني. فالانشاد ضابطه نقول حسن وحسن وقبيح وقبيح، واحيانا يكون الانشاد نوع من الخلاعة، نوع من المجون، مثلا تحبيب للناس في اللهو الحرام، مثلا في شرب خمر، تحبيب للناس في زنا، في كذا، في، فنقول هو حرام. حسن وحسن وقبيحه قبيح، هذا بالنسبة للإنشاد. بالنسبة للأغاني، الأغاني وأنت عندما تسأل طبعا لا تسأل عن أنهم كانوا ينشدون في يوم الخندق اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لا طبعا أنت تسأل عن أغاني نحن يعني نحتك بها، امتلأت بها الدنيا كلها عشق وغرام وهيام، من أشباه الرجال أحيانا بمصاحبة الموسيقى، رقص، اختلاط بين النساء وبين الرجال، من نساء متبرجات، فالأغاني لا تنفك عن أشياء كثيرة جدا لابد من القول بحرمتها، لابد من هذه للأسف الشديد البعض يلبس ويدلس ويزور عندما يقول كانوا ينشدون في يوم الخندق. ده إنشاد طيب، إيه علاقة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا بغناء العشق والغرام والهيام من متبرجات من معها رقصات معها موسيقى، فكل ذلك استدلوا عليه بعدة استدلالات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفمن هذا الحديث تعجبون ولا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ اسمد هو الغلاء في لغة حمير، ويقول اسمد لنا أي غني لنا، واسمدي لنا أي غني لنا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة، ولهو الحديث هو الغناء والكلام الباطل. استدلالات كثيرة استدل بها أهل العلم، وأيضا من جملتها لا يأتين أناس يستحلون الحرة أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، والمعازف هي آلات الطرب واللهو. بالنسبة للمعازف لو كانت تشبب النفوس وتدعو لمواقعة الفواحش فهذه محرمة باتفاق أهل العلم، وإلا فجملة الموسيقى محرمة جملتها، وأثار أهل العلم كثيرة يعني أباحوا فقط الدف اللي هو دف العرب في مناسبة مثلا عرس قدوم غائب مثلا، والمرأة هي التي تضرب بالدف، ودف العرب لا صاجات فيه، الشخاليل هذه غير موجودة في دف العرب، والمرأة هي التي تضرب بالدف. ويبقى الكلام بالنسبة للقنوات أو غير القنوات، والله الحرام على مستوى الفرد، حرام على مستوى القناة، حرام على مستوى الدولة يعني. وبالنسبة للأجر المتعاطى عليه أو اللي بيؤخذ على غناء حرام ذكرناه، أو معازف أو حتى شعر حرام مثلا كدعوة وتحبيب المعاصي والذنوب، فلا يصح أخذ أجر أو أخذ نقود على هذه الأشياء المحرمة، إذ أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، وربنا طيب لا يقبل إلا طيبا. وطالما إن وصفنا الشيء بالحرمة كل مقدمة لها نتيجة، وبالتالي لا يصح للإنسان حتى لو تعامل بغناء حرام أو بموسيقى تشبب النفوس وتدعو لمواقعة الفواحش لا يصح أن يتعاطى عليها أجر، ولا يصح أيضا أن يعملها بدون أجر. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
ازيك يا حاج؟
الله يسلم.
كنت بس حضرتك عن أنا جوزي توفى بقاله حوالي شهر ونص دلوقتي، اتوفى في ليبيا، كان هو بيعمل عقودات وكده ففجأة توفى. فهل الفلوس اللي هو كان بيعمل بها العقودات دياتي هو طبعا دين فرقته، لكن هو كان من جواته، هو انسان عارف ربنا، كان من جواته ان هو هيسد الفلوس دي مثلا بالعقودات او اللي بيها يديله فلوسه او حاجة زي كده يعني، فهل يعني ان هو كده يبقى استحرام مثلا ان احنا نسد دينه او نستنى اللي بيعمل عقودات او مش عارفة يعني، مش عارفة كان
حرام. هو ايه نوعية العقودات دي؟
العقودات دي مدفوع حقها.
ايه؟
الناس دفع حقها.
لا، ايه نوعية العقودات اللي الزوج بيعملها؟
عقودات ليبيا
يعني عشان الناس تسافر لليبيا ولا ايه؟
ايوه، بس طبعا حصل الكارثة بتاعت ليبيا كل حاجة وقفت. فطبعا هو مات، توفى بقاله حوالي 35 يوم دلوقتي.
طب هو له فلوس على الناس؟
ليه فلوس للناس وليه فلوس؟
له فلوس وعليه فلوس.
ايوه.
والفلوس اللي له من العقودات برضه؟
ايوه
من العقودات.
أيوه.
طيب بالنسبة للزوج، أولا نسأل الله تبارك وتعالى له المغفرة والرحمة، وأن يرفعه ربنا تبارك وتعالى في المهديين، اللهم اغفر له وارفع وارحمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه. بالنسبة للعقودات، عقودات السفر إلى ليبيا ونحو ذلك، هو من الممكن أن يشار لتأشيرة مثلا أو لعمل بيتم فعلا عشان الانسان يسافر مواصلة يخرج بها مثلا، ان التأشيرة حتى ما التأشيرات يقولون انها بتدفع بالمجان، ده لو كان في تأشيرات انها بتدفع بالمجان، ولكن واقع الامر الناس كل الناس بيشتروا التأشيرات، حتى تأشيرات الحج بتباع وتشترى. فانا لكي اخرج لتأدية فريضة الحج صرت محتاج لتأشيرة ادفع فيها ثمنا، ادفع فيها ثمنا، وصارت ايادي يد من وراء يد وصار عمل. فهل كان الزوج والله لو ادى عمل بديله اجرة المثل ولا حرج في ان هو يتمم عمل، انا محتاج لان احج، محتاج لسفر، محتاج لكذا ولكذا، فلو اخذ اجرة المثل، وخصوصا احيانا رحلات متكاملة، رحلات زي رحلات الحج، هو لا يقول لي حتى التأشيرة ثمن وكذا، لا، ده ضمن رحلة متكاملة، سفر بالطائرة وحمل حقائب ومواصلات ونحو ذلك. فلو عمل على مثل هذا النحو انا اعطيه اجرة المثل. ان كان له حقوق على الناس نأخذ، ان كان عليه حقوق للناس بندفعها، يعني قبل توزيع التركة حنوزع الديون التي عليه، ودين الله احق ان يقضى. فلو كان عليه حقوق لله، زكاة مثلا او نحو ذلك، لم يدفعها والمال بلغ النصاب، هنخرج الزكاة، ومرت عليه السنة القمرية، هنخرج الزكاة قبل توزيع التركة. ان عليه ديون للبشر، هنقوم بقضاء ديون قبل توزيع التركة، يعني الكفن غير الكفن، الاشياء التي يحتاجها، كل ذلك بنخرجه مما ترك له. وصية بعد ذلك هننفذ الوصية في حقوق الثلث، وبهذا يصطلح كل فريق على حق. ايوه معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
ازي حضرتك دكتور؟
تفضل.
لو سمحت، انا والدتي متعودة تصوم 3 ايام من كل شهر عربي، فالشهر دوت كان يوم 12 طبعا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ضمت يوم 12 صميته مع 13 و14 و15. فانا قلت لها الموضوع الاحتفال نفسه فيه شبهات وكذا، فانا يعني قعدتها هي تسمع حضرتك في حكم يوم السبت اللي هي صميته مع الايام اللي هي متعودة تصومها 13 و14 و15.
طيب بالنسبة للوالدة، اولا جزاها الله خيرا وزادها الله حرصا وبرا، انك اكرم تعلم، والانسان عدو ما يجهل، والا فهي معتادة تصوم 3 ايام من كل شهر عربي، 13 و14 و15، فلا حرج عليها في ذلك انها تصوم 3 ايام البيض من كل شهر عربي. النبي صلى الله عليه وسلم سن صيام هذه الايام لامته، كون انها اضافت لها يوم 12، يوم 12 اصل صارت الناس بيحتفلون بالمولد النبوي الشريف، واحتفالهم غريب ومريب، وبنعده بدعة من البدع، ان صيام الاثناشر ده اللي بيحتفلوا بيه ممكن يتوافق مع مثلا يوم السبت، لا يوم الثلاثاء، يوم الاربعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين من شهر ربيع الاول باتفاق العلماء، هذا يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال للناس صوموا يوم ولادته؟ ما الناس اسرى ما تعلم. احيانا البعض يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بصيام يوم ولادته، فنسأله كيف كان يحتفل؟ يقول كان يصومه. النبي صلى الله عليه وسلم سن الأمة صيام يوم الاثنين والخميس، وحتى يوم الاثنين الذي ولد فيه ده المسنون صيام كل اثنين من كل اسبوع، او ان الانسان يصوم يوم الاثنين من كل اسبوع، لا ان نقتصر على يوم واحد من شهر ربيع الأول، فمن احتفل على مثل هذا النحو محدود بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل الصحابة كانوا يحرصون على صيام يوم السبت على جهة الخصوص؟ يوم ما هو اليوم صرنا نحتفل في الثاني عشر، بغض النظر الثاني عشر توافق مع يوم السبت. فوكأن الوالدة لما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم مولده وكان يصومه، ضمت يوم 12 مع 13 و14 و15. نسأل الله تبارك وتعالى القبول، وإلا فهي أيام مباركات، يعني لو صام حتى الإنسان كلها لا حرج علي، ولكن اعتقاده ان يوم 12 يصام لا، هذا لم يرد في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصحح الاعتقاد. أما لو صامته كيوم من ربيع الأول لا حرج عليها في هذا الأمر. في اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
دكتور سعيد، حضرتك يمين الطلاق اللي هو لما واحد بيقول لزوجته عليه الطلاق، في بعض المشايخ قالت ان كفرته لو هو ما نويش الطلاق، الطلاق لا يقع، وكفرته اطعام 10 مساكين او صيام 3 أيام لما يستطع الايه الاطعام. في بعض المشايخ تحديدا يعني في الاسبوع اللي فات سمعتهم ان هم يعني هو شيخ يعني مش مشايخ، هو شيخ قال ان يمين الطلاق اللي هو على الطلاق دوت لا يعد يمين، فمش هنكفر عنه بكفاره اليمين العادي، لان استند على قول النبي صلى الله عليه وسلم من يحلف فليحلف بالله وليصمت، وقال على الطلاق ما فيهاش كلمة ربنا الله أو أي يمين زي رب الكعبة ورب الكعبة والكلام ده، فعايز أعرف مدى صحة هذا الكلام من حضرتك.
أنا آخذ بالكلام الثاني الذي ذكرته أنت، وده اللي بتعمل بيه المحاكم ولجان الفتوى، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، إن كلمة علي الطلاق ده هذا يمين يكفره كفارة يمين، يكفره كفارة يمين، ويستغفر الله لا يستخدم كلمة علي الطلاق، يعني هذه الكلمة لا تستخدم، فيستغفر الله تبارك وتعالى منه. وأنا أعلم وأدرك أنها صارت جارية على الألسنة، الناس في الشوارع وعلى المقاهي وهنا وهناك يؤكدون كلامهم بعلي الطلاق، يعني بسبب وبدون سبب، يعني الواحد يستخدم كلمة علي الطلاق هذه لا ربما في اليوم 100 مرة، 100 مرة. ولك أن تتخيل لو كانت هذه الكلمة تطلق بها النساء، ده مؤدى ذلك أن تصير النساء الأمة مطلقات، وخصوصا مع واقع الغربة التي نعيشها ونحياه. فهذه الكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبرها يمين علي الطلاق، أو الطلاق يلزمني، أو الطلاق يلزمني كما صرح وعبر، يعتبرها كفارة يمين، إذا حدث الحنث يكفر كفارة يمين. قال علي الطلاق مثلا أنا ذاهب للمكان الفلاني، وذهب للمكان الفلاني الذي قال فيه علي الطلاق، طالما ذهب يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين إن لم يستطع يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام. هذا بالنسبة لكلمة علي الطلاق. رجل بيضع أمواله في أسهم لشركات تتعامل مع بنوك ربوية، وعندما أخبرناه بأنه لا يجوز قال لو لم نشترك نحن فسوف يأتي الأجانب ويأخذون النصيب الأكبر ويسيطرون على الاقتصاد، فنحن أولى بخيرات بلادنا منهم، فما رأيكم؟ أنا أخطئ في هذا التصور، كلما دخل الناس جحرا ندخل وراءهم، يعني لو قلت أنت والله نزاحمهم في المباحات في الحلال لا بأس بذلك، ولكن دخلوا في مدخل حرام نزاحمهم فيه حتى لا يستأثرون بالخيرات؟ ما هو مؤدى هذا الكلام أن إشاعة الفاحشة الأجانب يفعلونها نمارسها معهم حتى لا يستأثروا بلذة مثلا، هل هذا يليق؟ هل هذا منطق حتى يعني أو يصار إليه حتى بعقل؟ لابد من مراجعة النفس في مثل هذه التصورات التي نحل بها الحرام بأدنى الحيل، يعني نكون وقافين عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. لو كانت شركة بتتعامل مع بنك وشركة كشركة الأخشاب، أقول لك والله كل الشركات بل وعامة لابد أن تصل إلى البنك، صادرات وواردات لابد أن تصل إلى البنك. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وفي أموالهم أموال ربوية، ولكن كانوا أهل تجارة، فإذا اختلط الحلال بالحرام جاز التعامل فيه بنية التعامل في المباح المشروع، لا حرج في ذلك. أما أن يكون لي سهم في بنك ربوي، أم أضع المال أو أختار قرض ربوي مثلا، أو أتعامل مع البنك تعامل ربوي بزعم إزاي أترك أنا الأمر للأجانب يستأثرون بخيرات بلادنا، هم استأثروا بربويات محرمة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذه أوضاع محرمة تستمطر بها النقم، فلا تشاركهم في استمطار النقم، تعامل بالمباح. والأصل في الأشياء الإباحة، تعاملات المباحة كثيرة جدا، لا أقول حتى حتسم، ده كان بعض العلماء يقول إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. لم يقول نافسه في الربويات، لا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
اسمي أيمن. سمعت عندي سؤالين صوت الشيخ سعيد. أنا عايز أعرف إيه الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر؟
أيوة حاضر.
وتاني سؤال عايز أعرف إيه هي حقوق الوالدين وإيه يعني إيه العقاب عليه عند ربنا سبحانه وتعالى.
طيب حاضر.
شكرا.
حاضر. بالنسبة لزكاة المال، هو السؤال ده جميل، وإن كان البعض ممكن يرى إن هذا السؤال سؤال بسيط أو كيف يطرح ويسأل البعض عن زكاة المال وزكاة الفطر، لا هذا سؤال مهم فعلا، لأن كثير ممن عطلوا زكاة المال أحيانا إذا ما قيل لهم لماذا لا تدفعون زكاة المال يقول ما أنا بأخرج الزكاة كل سنة في رمضان، فيخلط بين زكاة المال وزكاة الفطر. ومن جملة الشبهات ان البعض اشتبه عليه امر الضرائب، يقول ما انا بدفع ضرائب، لا الزكاة شيء والضرائب شيء اخر، وفريق ثالث بيمتنع عن الزكاة لكون يتصدق كثيرا، نقول له الصدقة كثيرا شيء وزكاة المال شيء اخر، حق معلوم للسائل والمحروم إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول القمري، بمعنى مرت عليه سنة قمرية هأخرج أنا ربع العشر 2.5%، كان عروض تجارة أقيمها على رأس السنة القمرية أقدرها بسعر اليوم، أهل الخبرة يقدرونها وأدفع منها 2.5%، هذه زكاة المال واجبة فرض من فروض الإسلام. بالنسبة لزكاة الفطر فهذه طهرة للصائم من اللغو والرفث، تعمل المساكين وبنعينهم حتى على عدم مد اليد في يوم العيد، بنغنيهم عن السؤال في يوم العيد، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم ورد الشرع بأنها صدقة مفروضة على الغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى، صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو من غالب طعام وقوت أهل البلد أو أقت اللبن الذي لم تنزع زبدته، فبنخرجها على كل أفراد الأسرة، مثلا الأسرة عندي مثلا 5 كل واحد صاع، والصاع عبارة عن 4 أمداد، والمد عبارة عن حفنة رجل معتدل أو الصاع والمد النبوي، بنقيس به الأصع عن كل واحد صاع، ممكن البعض حيخرج زبيب، البعض حيخرج تمر، البعض حيخرج مثلا أخت أو من غالب طعام وخوت أرز مثلا، لا بأس لا حرج أبدا في هذا الأمر، لدى الأسرة 1، الأسرة 3، بحسب كل واحد هيكون صاع من الأصع، وبنعطيها لفقير أو مسكين، وبنعطيها قبل العيد بيوم أو يومين على قول ابن عمر لإغنائي عن السؤال في يوم العيد. أي اتفضل، معنا اتصال، معنا اتصال، انقطع الاتصال. فده بالنسبة للفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال. الأخ أيضا بيسأل عن العقوق. العقوق كثيرة من الكبائر، والعقوق ضد البذل، وأدنى العقوق كلمة التأفف اللي هي إظهار الضيق والضجر من الوالدين، حرمه ربنا تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قالوا في تفسير الآية: قول للعبد الذليل بين يدي السيد الفضل الغليظ. حتى لو كان الأب مشلولا والابن مفتول العضلات لا ينسى حق الوالدين، ولن يعني يؤدي ولد حق والده حتى يجده مملوكا فيعتقه. حق الوالد، وطبعا الأم لها ثلاثة أرباع مال الأب من البر. وكان ابن سيرين إذا ما تكلم مع أمه وكأنما أسير بين يدي أمير يريد أن يقتص منه، كأنه إنسان عليل. حتى سئلت أخته، أخت ابن سيرين أبي علة، قالت لا، هكذا يكون مع أمه. وأنا أعتب بشدة، أعتب بشدة على الرجال وعتبي على النساء أشد. إذا ما كان منهم العقوق، يعني وجود الأم وجود الأب فرصة لا تعوض. من أصبح وله والدان أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، إن كان واحدا فواحد. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. نسد أبواب التأويل، لأن أحيانا للعقوق بيبدر من الأبناء، لأن الأب ما صنع معي كذا، لم يعطني كذا، الأم قصرت في كذا. حتى لو قصرت، حتى لو قصر الأب لا يعاقب، لا يعاقب من جهة الابن، لا يعاق على مثل هذا النحو. لا نواجه الإساءة بالإساءة، يعني مطالبين بواجهة الإساءة بالإحسان، وخصوصا من الابن مع والديه. ادفع بالتي هي أحسن، السيئة نحن أعلم بما يصفه. معنا اتصال.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
تفضلي لو سمحت حضرتك، بعد إذن حضرتك، أنا عايز أسأل عن الزكاة. انا يعني كان علي زكاة وبعدين ما كانش عندي قدرة بعد كده ان انا يعني اسرحها، فكان عندي شقة يعني كبليك واجرتها الواحد على انها مطعم، فهو عمل فيها شيشة وكده يعني. فهل ينفع ان انا اطلع من الفلوس اللي باخدها في الزكاة اسدد بيها الزكاة اللي كانت عادية، ولا كده حرام؟
طيب حاضر، هقول لك انا.
جزاك الله كل خير.
حاضر. بالنسبه ليه يكون عندنا شقه تمليك واجرناها وعلينا الزكاه متراكمه؟ الزكاه لا تسقط بالتقادم، كما ذكرت في فرق بين الضريبه وبين الزكاه. الزكاه لو وجبت علي سنتين ثلاث باحسب الزكاه ويتم حسابها، ولذلك هنقدر رأس المال على رأس السنة القمرية وأخرج أنا منه 2.5%. الألف ألف جنيه عليها 25 جنيه، فأنا مثلا الألف هذه مر عليها سنتين، مثلا مر عليها سنتين، أو 100,000 أو المليون مر عليها سنتين أو ثلاثة، بأقدر الزكاة عن كل سنة، وحتى لو لم أخرجها وبادر بإخراجها. ومتى وجبت؟ يأثم الإنسان بالتأخير، يأثم الإنسان بتأخير إخراج الزكاة، فبادر طالما أتت الأجرة الإنسان يخرج زكاة ماله ويبرئ ساحتها. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور ازي حضرتك؟
اتفضل أخو.
معلش بعد حضرتك، في ثلاث اسئله وفي طلب لو سمحت لي بيه يعني.
اتفضل.
السؤال الأول، زواج السنية من الشيعي هل يجوز ولا لا؟ في الوقت نفسه إن الزوج أعتقد من الاثنى عشر. السؤال الثاني، غسيل الطفل الميت من يوم لشهر هل يجوز أو واجب إن يغسل كالميت العادي؟ السؤال الثالث، لو أنا عندي اشتريت سلعة زي ما كان في واحد أعرفه يعني اشترى دينارات اللي هي العراقية أو الكويتية وفضلت عنده فترة طويلة عينها على اعتبار إنه يكسب فيها بعد كده، ففضلت عنده حوالي سنتين أو ثلاث سنين وجي بقى النهاردة بيبيعها بخسارة، فهل بيتحسب عليه الزكاة في الفترة اللي كان متدخر فيها المال ده اللي هو على سبيل ان هو دينار عراقي غير متداول في السوق، هل يجوز ان يستخرج عليه الزكاة ولا لا؟ الطلب بعد اذن حضرتك لو سمحت لي، يعني مجلس شورى العلماء اللي حضرتك متكرم فيه وفضيلة المشايخ الكبار اللي موجودين، دايما بشوف اللقاءات بتاعتكم مفيش فيها موقف قوي، فيها الكلام اللي ممكن كل واحد يقوله في البرنامج وفي الحلقة بتاعته على فرضه، لكن أنا أدعو الله وأتمنى منكم وأتمنى عليكم إن يبقى الاجتماع اللي يبقى فيه هيبة علماء كبار مثلكم وكم كبير من هذا الشيء العظيم، لازم يبقى فيه موقف جلل يتناسب مع هذا اللقاء العظيم اللي بتحضروا فيه وتتواجدوا فيه، فأدعو الله إن يكون ده يعني مطلب له تقديره ووفقكم الله يا رب، لأننا يعني احنا بنمشي وراكم. انا قلت نعم في الاستفتاء بناء على رأيكم، رغم ان انا شخصيا داخليا من جوه قلبي والله كنت رافض وكنت عايز اقول لا، لكن غيرت وجهتي بسبب رأيكم انتم، وانتم اللي قلتوا نعم فانا قلت نعم، فارجو يعني ان يكون ايه اللقاء برضو دايما على هذا المستوى، ولكم جزيل الشكر وبارك الله
فيكم. جزاكم الله خيرا. طيب في اتصال تاني، والا فالاسئله مهمه جدا اللي اخونا الفاضل طرحها احتاج للاجابه عليها، ناخد الاتصال اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله السلام. فيك يا شيخ سعيد، جزاك الله خيرا يا رب، وحفظ الله مصر من الفتن ما ظهر منها ومن بطن وسائر اقشار المسلمين، وطالما ان في الامه علماء اخيار باذن الله تعالى من امثال علماء مصر ان شاء الله، فان الله سيكون معكم باذن الله تعالى ومع الامه الاسلاميه جميعا. لو سمحت لي شيخنا الفاضل، حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، فما هل الصدقه الجاريه تقتصر على الانسان قبل موته أم أنها تتعداه فيما بعد موته ليكون مثلا من ولده أو من أي من أقاربه أو من معارفه؟ بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. بالنسبة للصدقة، وهل يشترط أنها تكون من الإنسان قبل موته؟ الصدقة بتصل للميت باتفاق العلماء، سواء كانت صدقة جارية أو غيرها من صور الصدقات بتصل للميت باتفاق العلماء، وبالتالي لا نحرم الميت من مثل هذا الأجر والثواب، أن يكون بها ابن مثلا، مكتبة علم، مصاحف مثلا، بناء مسجد أو نحو ذلك من الصدقات الجارية. والدعاء أيضا، يعني في أشياء كثيرة بتصل للميت، منها الدعاء بيصل للميت باتفاق العلماء، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، يعني أشياء بتصل للميت، والابن بصفة خاصة يجتهد في الصالحات في الطيبات ونكتب ما قدمه وآثره. ده بالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة. بالنسبة للأخ الفاضل الذي طرح عدة أسئلة وطلب مطلبا، أنا طبعا النصيحة مقبولة، ونتمنى والله أن الكلام كل الكلام يكون مقبولا ويكون قويا يعني ومفيدا ونافعا، بس أظن أن الأخ السائل هيشاركني الرأي انها احيانا بتكون مسائل متفاوتة، لو سئلنا تقديم الاهم على المهم امر واجب في العلم والعمل والدعوة الى الله، وانا اضرب له مثلا بما نحن بصدده الان، كما ذكرت في بداية حديثي وفي بداية اللقاء، في ناس منشغلة بجلسات مجلس الشعب الان، وترى من الأهمية بمكان رقم واحد في الاهتمام. في ثوار يرون أن الوقوف مثلا في ميدان التحرير أو حتى من يقف أمام وزارة الداخلية يرى ذلك هو الجهات. وأننا الآن ونحن نتكلم ونجيب على الأسئلة لا نتكلم كلاما قويا في أحسن الأحوال، وكأننا نضيع الوقت، وكأننا ننشغل بسفاسف الأمور. أنا يعني أنبه الأخ إلى مسألة هامة، إن القضايا هذه متفاوتة، وليس منا من يحقر مسألة شرعية. والله حتى وإن تعلقت بمستحب، يعني أنا بقدر الله قدمت للقاء بهذه المقدمة، يعني أتمنى إن الأخ يراجعها مرة ثانية، وإلا لوجد فيها الإجابة على سؤالي هذا. ده لربما أنكروا حتى على من ارتكب مكروها. تعظيم للحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنا لا أصوب مجلس الشورى وأقول يعني على الحق المبين عالم ملائكة أبرار معصوم من الزاوية، ولعلي ذكرت أن هذا المجلس لا يعبر عن إدماع لا أبدا، وبالتالي كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك. تخالفنا ولك كل الحق، ولكن أنا أنبه لقضية عامة في التناول. ما تراه أنت ضعيفا قد أراه أنا قويا، قويا جدا. أنبهك لمسألة أخرى، والحديث ذو شجون. الناس كل الناس منشغلة بعالم السياسة انشغال مهم، مبارك والنظام وعملوا فيه وسووا فيه للنهار، حتى أن البعض يشتري كل الجرائد، يتابع كل القنوات ليله ونهاره في المتابعة. أنا لربما لو انشغلت الآن بأذكار الشروق وأذكار الغروب وأذكار النوم، أو لو قلت لك كنت تقرأ جزءا تقرأ جزئين، أدي شكر النعمة، تزداد طاعة وعبودية، ركز على هذا الواجب الذي ركز عليه الأنبياء والمرسلون، قل للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنا لا أستبعد، لا أقصد الأخ السائل أن يعتب علي، غيره يعتب علي يقول لي لا لابد من الانشغال بالسياسة، وأنا أرى الانشغال بتعبيد الدنيا وخصوصا وقت انصراف له الأولوية القصوى، تربية الناس على دين الله، تعاهدهم بطاعة الله، واجبات ومستحبات. أن أقول لهم ارجعوا للكتاب والسنة، كونوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من الأهمية بمكان. أما أن يكون الليل والنهار اشتغال لأخبار ولأحاديث سياسية، فلان عملوا فيه، فلان سووا فيه، فلان هنعملوا فيه، حتى لو كانت المسألة من الأهمية بمكان اتركها لأهل الاختصاص، البعض يقوم بها. انشغل أنت بالدعوة بتعبيد الدنيا، ما زالت الناس بتصرف العبادة للسيد البدوي، البعض بيستغيث بأبي العباس المرسي، البعض بيصد عن سبيل الله، البعض رافض لتطبيق شرع الله. فأن يهتم مجلس الشورى أو الهيئة أو الدعوة السلفية أن تهتم بمثل هذه القضايا، هذا اهتمام من الأهمية بمكان. نفسح الصدر، تسد أنت ثغرة وأسد أنا أخرى. طب في اتصال.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
كنت سألت حضرتك بالنسبة للزكاة المتراقبة، بس في أنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين ممكن أدفع الزكاة دي، بس الفلوس اللي جايين يعني اللي متوفرة معايا حضرتك هي من شقة تمليك أنا مأجراها لواحد على إنه يعملها مطعم، وكذب عليا وشغل فيها شيشة.
عمل فيها شيشة؟
رغم اتفاقي معاه إن هو ما يشغلش دي، فالمال اللي جاي لي ده في شبهة، وهل ينفع أطلع منه الزكاة اللي عليا؟ ويعني موقفي منه ايه، او يعني انا هتحسب قدام رب العزة سبحانه وتعالى على المال الحرام ده ولا
انت يعني بتقول المال الراجل غير النشاط وحط فيها شيشة؟
هو دخل يعني انا اتفقت معاه اذا عمل مطعم انه هعمله كوفي شوب، قلت له لا شيشة لا، فقال لي لا مش هنعمل شيشة، وبعد كده يعني هو رجع لكلامه، هو اللي خل بالموضوع ده وعملها من رغما عني. يعني
عملها يعني ايه؟ زي القهوة اللي فيها يعني طاولة ودومين وشيشة؟
لا حضرتك، شيشة بس.
يعني شيشة بس؟
مطعم، مطعم وفي نفس الوقت قهوة، زي قهوة كده نزل فيها شيشة رغما عني، وحذرته من اول شهر، وبقاله سنتين كل شهر احذره، ومع ذلك مصمم عليه. وطبعا زي ما حضرتك عارف الدولة والفكة اللي فيها، مش عارفة اخد منه حق ولا باطل ولا استرد منه الشقة.
طيب والله جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على هذه الحيطة. وانظروا حقيقة الأمة وكأنها تولد من جديد، ما شاء الله تبارك الله. التدقيق في الحرام والحلال، قالوا عن أهل السنة هو من يعلم ما يدخله في بطنه من الحلال، يعني لابد من تدقيق. الأخت أجرت المكان كمطعم، حوله الرجل إلى شيشة وأشياء كهذه، أو مع المطعم شيشة. طيب ما ده يعني وفق القوانين المعمول بها، الذي أعلمه ان الرخصة بتصدر كمطعم، ممكن والله هنستعدي عليه الجهات الادارية المسؤولة لمنع الشيشة. لا، الشيشة لها مكان وان كنا لا نجيز هذا الامر، والمطعم له رخصة محددة، وبالتالي ان يتم تغيير في الرخصة الرجل يرحل عن المكان حتى لا يشتبه علينا الامر وينطرح السؤال ويكون التخوف على مثل هذا النحو. دي مسألة. المسألة الأخرى إن إذا اختلط الحلال بالحرام، وخصوصا مع احتياجك، وخصوصا مع الاحتياج، لا حرج أبدا بإذن الله تعالى، لأنه حيكون مطعم وبالإضافة لكده عملوا شيشة، فالشيشة بنحرمها لا نجيزها، والمطعم السندوتشات وأكل وشراب ونحو ذلك، يعني عصيرات ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه. فإذا اختلط الحلال بالحرام جاز التعامل فيه بنية التعامل في المباح المشروع، كما ذكرت منذ لحظات النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام يهود المدينة، متوا درع مرهونة من يهودي كان يبيع ويشتري مع اليهود، ومن المعلوم ان اليهود يتعاملون بالربويات. اول من استحدث الخمر كانوا يبيعون الخنزير، ولكن كانوا اهل التجارة. فاذا اختلط الحلال بالحرام جاز التعامل فيه، وفي ذات الوقت نسعى في الغاء الرخصة للرجل ونكلمه ان ما نبت جسم من حرام فالنار اولى به، نقول له لا داعي للشيشة، ما على هذا اتفقنا، حتى لو لم يكن عقد كان الاتفاق على انه مطعم يقدم اشياء مباحة لا يقدم الشيشة للناس. فيتم نصح الانسان، والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل: ولكتابي ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الاخ السائل طرح اسئلة ثلاثة، منها عنده دينارات عراقية لمدة سنتين ولم يؤدي زكاتها. نحن نقيم الأشياء تبعا للفضة، يعني نقول إذا بلغ المال النصاب ومرت عليه سنة قمرية بنخرج قيمة ربع العشر. طب لما تكون دينارات عراقية حتى لو خسرت، ما هو لا بأس، ما هو المعرض للمكسب معرض للخسارة، وانت ادخلت المال مدة السنتين، والبعض احيانا دولارات وغير دولارات، رجاء المكسب العالي فيهبط السعر، هذا وارد، هذا وارد. وهذا ايضا يقال في الاسهم وغير الاسهم والشركات وغير الشركات، السهم يرتفع والسهم قد يخسر وينزل، كل ذلك وارد. فماذا تصنع انت؟ هنقيم المال وعروض التجارة، معي 1000 جنيه بقيمها تبع للفضة، نصاب الفضة 595 جرام فضة، اذا بلغ المال هذا القدر قيمة 595 جرام من الفضة، اذا بلغ المال هذا القدر ومرت عليه سنة قمرية، دينارات دولارات ريالات جنيهات، اذا بلغ المال هذا القدر، قدر وقيمة 95500 جرام من الفضة، وجرام الفضة بسعر اليوم انا قد لا اعرف الان جرام الفضة كم يساوي الان اليوم. سل من يبيع ويشتري في الفضة سيقول لك جرام الفضة يساوي كذا، فاذا بلغ المال هذا القدر هتخرج زكاته عن السنتين 2.5%. معنى اتصال. طيب بالنسبة للسؤال الثاني، تغسيل الطفل الميت من يوم لشهر، من يوم لشهر يعني هو يترك الصلاة عليه، يجوز ترك الصلاة عليه ويجوز الصلاة عليه، يجوز الصلاة عليه ويجوز ترك الصلاة بلا حرج، يعني شأنه شأن شهيد، شأنه في أصناف من البشر إذا ما ماتت جاز الصلاة عليها وجاز ترك الصلاة، وبالتالي من الممكن أن يلف في خرقة ويدفن في التراب في المدافن أو هنا أو هناك، لا حرج أبدا في هذا الأمر، ويترك الصلاة والله وقد نصلي عليه يجوز، حنكبر عليه 4 تكبيرات كما ورد في السنن، الأولى بنقرأ الفاتحة والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثة الدعاء اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا إلى آخر الدعاء، والتكبيرة الرابعة الدعاء له ولعموم المسلمين. بالنسبة لزواج السنية من الشيعي، الشيعي أصناف، في نصيرية وفي إسماعيلية وفي أصناف كثيرة من الشيعة، أخفهم الزيدية وأيضا الطائفة الاثنى عشرية، هذه أخف طوائف الشيعة، وطائفة الشيعة الاثنى عشرية ضلالاتها كثيرة. يعني لما نستعرض كلام الخميني في الحكومة الإسلامية نجد الكثير من الضلالات، ولكن نحن نفرق بين النوع وبين المعين، قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها، والحجة الرسالية يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة، حجة تنتفي بها الشبهات وتدرأ بها المعاذير. أنا أنصحك بعدم تزويج الأخت أو المرأة من الشيعي، معتقدات فاسدة والمرأة ضعيفة مع زوجها، وكانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته، ولما سئل الحسن زي الأسر، لما سئل الحسن من أزوج ابنتي قال زوجها التقية النقية، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها، ومن زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمه، فكيف بإنسان معتقده على مثل هذا النحو يقهرها على معتقده أو يشبه عليها المسائل، قد تصير هي شيعية وهذا وارد، يعني رأيناه كثيرا من تتزوج من واحد من غلاة التكفير بعد أيام تصير هي الأخرى من غلاة التكفير، الطيور على أشكالها تقع. قل لمن صاحبك أقول لك من أنت، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. معنا اتصال. طيب الوقت تقريبا انتهى، وقت اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف